بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الجنائز، باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الباب معقود في نقض شعر المرأة، وهو مما يخرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان له شعر سواء كان رجلا أو امرأة، وكان هذا الشعر كثيرا، فإن مغسل الميت ينقضه، والغرض من نقضه تبليغ الماء للبشرة وإزالة الأوساخ التي قد تكون في الشعر، بخلاف ما لو غسل الشعر وهو على هيئته مربوط وملبد، فإن ذلك قد لا يبلغ البشرة ولا يكون فيه التنظيف اللائق بتغسيل الميت. ونقل عن ابن سيرين الدليل على أن لا بأس أن ينقض شعر الميت، ولو تقطع شيء من هذا الشعر فإنه يمكن أن يرد في غالبا، يعني إذا غسل الشعر قد تتساقط منه الرأس، قد تتساقط منه بعض الشعرات، ترد مع الميت بحيث يدفن بجميع أعضائه، كما لو تقطع،
الحمد لله
رحمك الله، كما لو تقطع في حادث سيارة أو نحوه فإنه يغسل، وما قد يقع أثناء التغسيل فإنه يرد مع الميت، لا يرمى بل يدفن الميت بكامل أعضائه قدر المستطاع الموجودة، الشيء الذي يوجد. ولهذا حين يوجد ميت من آثار حادث أو نحوه تقطعت أجزاء جسده فإنها تجمع، ما يؤخذ مثلا الموجود من جسده ويترك الباقي، لا، لا بد أن يجمع جميع شعر الميت وجميع ما يتعلق به من جهة لحمه أو نحو الذي تناثر حتى يدفن كاملا. ذكر فيه حديث أم عطية رضي الله عنها، وقلنا إنه أصل في باب الجنائز، فيه أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غسلنها 3 قرون، نقضنه، هذا هو الشاهد، نقضنا الشعر ثم غسلناه ثم جعلناه 3 قرون. نعم.
باب كيف الإشعار للميت.
باب
كيف الإشعار للميت.
نعم.
وقال الحسن رحمه الله تعالى: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين.
يشد بها الفخذين.
الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
نعم.
حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول: جاءت أم عطية رضي الله تعالى عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه
ألففنها
فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
في هذا الباب بيان أن المرأة تكفن في 5 أثواب، يعني 5 قطع من الأقمشة، والإشعار الشعار هو الذي يلي الجسد مباشرة، أول ما يجعل على جسد الميت، تلف هذه المرأة فيه لفا، ثم بعدها الخرقة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة إلى الخامسة. ولهذا نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. الخرقة الخامسة هذه هي الأخيرة التي يضم بها الميت ضما كاملا. يرى الحسن رحمه الله بعض أهل العلم أنها تجعل تحت الفخذين، ومن أهل العلم يقول إنها تجعل تحت الصدر لتشد الميت من الأعلى، وكأن البخاري يميل إلى اختيار الحسن رحمهم الله. في هذا الحديث أن أم عطية رضي الله عنها علمت بمرض ابن لها في البصرة وكانت في المدينة، فأتت تبادره لعلها أن تدركه، لكنه توفي قبلها، فحدثتهم بهذا الحديث، كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت خبر بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أمرهن أن يغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، يعني وترا كما تقدم: إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. ثم أمرهن إذا فرغنا أن يخبرنه، وهو معنى قوله فآذنني، يعني فأخبرنني. فألقى إليهن صلى الله عليه وسلم حقوه أي إزاره، وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنا إزاره صلى الله عليه وسلم هو الذي يلي جسدها، لا يكون هو في الخرقة الأخيرة، ولكن هو الذي يلف به جسدها أولا، ثم تأتي الخرق الأخرى بعدها. ولهذا قال زعم، يعني قال، يعني كلمة الزعم بعض الأحيان تطلق على الكذب، ولكن في بعض الأحيان تطلق كلمة الزعم على القول، ولهذا يقول الراوي بعض الأحيان: هكذا أزعم، يعني هكذا أقول، وليس يقصد هكذا أكذب. نعم، كثيرا ما تطلق كلمة الزعم على الكذب، لكن في أحيان أيضا تطلق كلمة الزعم على القول، فيقول فلان من الصحاب من التابعين مثلا: زعم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، مراده أنه قال، وليس قصده تكذيب ابن عمر. فينبغي أن يلاحظ هذا، لأن كلمة الزعم تطلق على القول، فلا يظن الظان أنها تعني التكذيب دائما، وإن كانت قد تطلق على الكلام الباطل، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، لكن تطلق أيضا في بعض الأحيان على مجرد القول. فالحاصل أن المرأة إذا توفيت تلف في 5 ثياب، والمراد بالثياب هذه هي قطع القماش التي تلف فيها، وليس المقصود الثوب المعتاد العادي، اللهم إلا لو ضاقت الحال كما لعله يأتي إن شاء الله يكون الأمر واسعا، وقد يضيق الحال جدا فلا يجد الناس إلا مجرد لفافة يلف بها الميت من رجل أو امرأة. فالواجب مع القدرة ما يستر بدن الميت، لا بد أن يستر بدن الميت سترا تاما، بحيث لا يبقى مثلا في ثوب شفاف يمكن أن يرى من الظاهر، فيلف في لفافة تستره. وإذا والعياذ بالله اشتدت الحاجة حتى لم يوجد شيء أبدا ولا حتى لفافة، كما قد يحدث في بعض الأحوال التي يكون فيها فقراء شديد فقرهم، فإنه يغطى جسده بما يستره ولو من مثل نبات الأرض، كما سيأتي عند حديث الإذخر، وهذا في أحوال ضيقة يكون فيها شدة حاجة، قد يكون في بعض البلاد عياذا بالله تعري في الأحياء، نسأل الله العافية والسلام، يتعرون ما عندهم ما يلبسون، وهذا يقع في بعض البلاد التي يفتقر أهلها فقرا شديدا. وذكر أهل العلم حالهم في الصلاة حتى، لأنه تأتيهم الصلاة وهم لا ثياب عليهم، فيصلون على حسب حالهم وأمرهم إلى الله تعالى. فإذا كان الأحياء هكذا فالأموات من باب أولى أن يعجز عنهم، إذا عجز الأحياء فالأموات يعجز عنهم من باب أولى. فإذا وصل الأمر إلى مثل هذا الحد فلا يلقى الميت هكذا عاريا، ولكن يغطى بأي شيء ولو بالإذخر نوع من النبات، ولو بجعل نباتات الأرض عليه بحيث يستر، ولكن هذا كما قلنا في أحوال ضيقة. أما مع النعمة والعافية ورغد العيش فإن الميت من الذكور يلف في 3 ثياب والمرأة تلف في 5 ثياب. نعم.
باب يجعل شعر المرأة 3 قرون.
نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله
ظفرنا
نعم. شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيع رحمه الله تعالى قال سفيان ناصيتها وقرنيها.
نعم، هذا فيما يتعلق بالمرأة، فإنها تغسل كما تقدم ويغسل شعرها وينظف، ثم يجعل 3 قرون تظفر. وإن كان كثير من النساء الآن لا يعرفن الظفر نهائيا، لكن المتقدمين يعرفون الظفر بأن يلف على 3 لفافات الشعر، يقسم من القرنين يعني من الجانبين والناصية كذلك، ثم يلقى من خلف الميتة، يلف من هذه الجهة ومن هذه الجهة، تجعل ظفيرة من هنا وظفيرة من هنا، وأيضا يظفر الناصية، الناصية مقدم الرأس ثم ترمى من خلف المرأة. وهل هذا من فعل هؤلاء الصحابيات واجتهادهن أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث ما يدل على أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اغسلنها وترا واجعلنا شعرها ظفائر، فهذا يدل على أنها من سنن التغسيل، أن المرأة ما يغسل شعرها هكذا ويرمى كأنها يعني سرح تسريحة ورمي من خلفها، بل تظفر ظفرا. ويمكن أن يعبر عنها عند المتأخرين بأنها تجدل بمثابة الجديلة، يطلقون عليها الجدائل، فتظفر ولا يرمى شعرها هكذا، تظفر ظفرا القرنان الجانبان والناصية ويرمى من خلف الميتة. نعم.
باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها.
هذا الباب فيه نفس الحديث، والحديث كرره رحمه الله تعالى في نحو من 10 مواضع لأنه أصل في بابه، وفيه نفس الحديث السابق، ولكن فيه ما بوب عليه أن هذه الظفائر إذا ظفرت فإنها تلقى خلف الميتة، يعني إذا ظفرت لا ترمى مثلا على وجهها أو ترمى وتترك على الجانبين، بل تجعل خلف ظهر الميتة بحيث تكون هذه الظفائر خلف شعرها، خلف ظهر الميتة هذه. نعم.
باب الثياب البيض للكفن.
نعم.
حدثنا محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
هذا في بيان الاختيار لما يتعلق بالميت في أي الثياب يكفن. نبه إلى أنه يكفن في الثياب البيض كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الأمر بهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. فالموتى من الرجال يكفنون في الثياب البيض، واختيار الله لنبي اختيار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفن في هذه الثياب دليل على أنها هي التي يكفن فيها موتى المسلمين، مع هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوا فيها موتاكم. النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، ليس في هذه الأثواب قميص وهو ذو الأزرار، هذا مثل الذي نلبسه نحن، هذا يسمى قميصا فيه أزرار، ولا عمامة التي تجعل على الرأس، وإنما ثلاثة أثواب من اليمن بيض، سحولية، قيل إنها من بلد يدعى سحول هناك، وقيل إنها التي تكون قد دقت من قبل من يعمل هذا من القصارين من كرصف أي من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة ولا عمامة. نعم.
باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
في هذا الباب بيان الحكم في التكفين في ثوبين. قول كثير من أهل العلم أن التكفين في ثلاثة ثياب مستحب، فلو كفن في ثوبين لجاز. أما التكفين في ثوب واحد يستر جميع بدن الميت لا يكون شفافا وإنما يستر عورته ويستره، فهذا واجب. يبقى الكلام في الثوبين في حال النعمة وكثرة الخير، فينبغي أن يكفن الميت في أحسن ما يكون، وأن يحرص على أن يطيب ويغسل وأن يصلى عليه وأن يحسن في تكفينه، فيكفن في ثلاثة أثواب. لكن لو كفن في ثوبين كثير من أهل العلم يرى أنه لا بأس بذلك. هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، بينما هو واقف بعرفة إذ سقط عن الراحلة فوقصته، أو قال فوقصته، يعني أنه انكسر عنقه رضي الله عنه من تلك السقطة أو من الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، كما تقدم أن السدر يستعمل في تغسيل الموتى. قال: وكفنوه في ثوبين. في بعض الروايات: في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، يعني أن هذا الحاج إذا توفي فإنه يكفن في نفس الثوبين، في الرداء الذي على ظهره وفي الإزار الذي شد به أسفل جسده. قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، يعني أن الميت وإن كان توفي في حال إحرامه فإن حال المحرم يختلف عن حال غير المحرم، فإنه لا يحنط، لا يقرب منه الطيب، وأيضا لا يغطى رأسه تمييزا لهذا المحرم، وذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، فلما توفي رضي الله عنه على هذه الحال الحسنة، وهي أن مات وهو في هذه وهو في هذا النسك العظيم رضي الله عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على نفس حاله. وهذا الحديث يوجب عند أهل الإسلام الرعب والخوف الشديد من الموت على حالة سيئة، والرجاء بأن يموت الإنسان على حال حسنة. فمن مات مثلا وهو ساجد يصلي، أو مات وهو في ميدان المعركة شهيدا في سبيل الله يجاهد أعداء الله، أو مات وهو في طلب العلم، أو مات وهو في ذكر وخير، فهذا قد مات على حال حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. أما من مات، نسأل الله العافية والسلامة، على حال سيئة فإنه يبعث عليها عياذا بالله. ومن أكثر ما يخاف على كثير من الناس الآن أن يموتوا في حال نومهم وقد عزموا في مثل اليوم على أن لا يستيقظوا لصلاة الفجر. كثير منهم الآن يوقت الساعة مثلاً على الساعة 9 أو ربما عند الساعة 12 وهو يعلم أنه بهذا سيفوت صلاة الفجر، فماذا لو قبض وهو ميت وهو نائم؟ والذين يقبضون وهم نائمون كثر، كم من إنسان أتاه أهله ليوقظوه فوجدوه ميتاً في فراشه ولم يكن به شيء في الليل. فالعمل الأخير عياذاً بالله الذي ختم له به أن عزم على أن يترك صلاة الفجر، بدليل هذا المنبه الذي بجانبه قد وضعه على وقت بعد وقت الصلاة. فهذا مما ينبغي أن يحذر غاية الحذر، وينبغي على طلبة العلم وأئمة المساجد والخطباء أن يحذروا الناس من مثل هذا الحال، لأنه إذا مات على هذا يكون قد مات على آخر عمل عمله وهو أن عزم على أن يترك صلاة الفجر. هذا الصحابي الجليل أخبر عليه الصلاة والسلام أنه حين مات على حال الإحرام يبعث كذلك يوم القيامة، ولهذا فإنه يبعث ملبيا، يبعث ملبيا يلبي في القيامة كما أنه كان على هذا الحال في الآخرة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الإحرام باقي، ومنهم من قال إنه ينقطع بالموت. إذا قيل ينقطع بالموت فإن هذا المحرم يعمل معه ما يعمل مع الأحياء، هذا المعنى، يعني يغطى رأسه ويطيب، وهذا قول على خلاف الدليل، لأن الدليل هنا نص في أن المحرم لا يخمر رأسه، يعني لا يغطى رأسه ولا يطيب، بل يعامل معاملة خاصة وهي معاملة المحرم، وهذا هو الظاهر من الحديث. ولعل من قال بأن الإحرام ينقطع من أهل العلم لعله لم يبلغه مثل هذا الحديث. نعم.
باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقصعته
أو قال
أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
أقصعته أي هشمته، ولهذا اختلف الضمير، هل الذي قتله تلك الوقعة لما وقع اندقت عنقه أو أن الناقة نفسها هشمته أي أنها وطئته أو نحوه فكسرته رضي الله عنه. ذكر في الحديث هذا نفس الحديث السابق وهو الحنوط للميت أي غير المحرم، فالميت ينبغي أن يحنط، مجموعة من الأطياب تجعل للميت، ولهذا يحرص على تطيبه طيبا قويا بحيث يزف إلى ربه سبحانه وتعالى على أحسن حال، لكن هذا في حق غير المحرم لأن المحرم لا يحنط. نعم.
باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم. هذا في كيفية التكفين لهذا المحرم، فإنه يكفن في الثوبين اللذين مات فيهما، وهذا وضعه، يغسل بالماء والسدر لا إشكال، يعني ما في طيب، يكفن في الثوبين اللذين مات فيهما لا يقرب منه الطيب، ولا يخمر رأسه، كما أن الحي من المحرمين لا يستعمل الطيب ولا يغطي الرأس، فكذلك الميت منهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة.
كان رجل
واقف مع النبي واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فوقع
تحتمل أن تكون بمثابة الوصف وتكون كان تامة، كان رجل واقف فوقع، تحتمل هذا، وتحتمل أيضا أن تكون كان هنا ناقصة فتكون رجل اسم كان واقفا خبرها. نعم.
فوقع عن راحلته، قال أيوب
نعم.
فوقصته، وقال عمرو فأقصعته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي، وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه أعطني قميصك أكفنه فيه.
عندك بضم النون
عليها سكون.
نعم أكفنه، لأن هذا جواب الفعل المضارع هنا في جواب إذا سبقه أمر، إذا قيل تعالى أكلمك تكون أكلم، هذه الفعل المضارع مجزومة لأنها بعد فعل الأمر، لأن التقدير تعالى إن تأتي أكلمك فتكون مجزومة. نعم.
فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله تعالى عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
جاءت هذه الترجمة في الكفن الذي في القميص الذي يكف أو لا يكف، اختلف في المراد بقوله يكف أو لا يكف. من الشراح من يقول إن الياء سقطت، فالمعنى الكفن في القميص الذي يكفي، يعني يكفي الميت ولو كان طويلا، كعبد الله عدو الله هذا كان طويلا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في طوله، لا هو بالطويل البائن ولا هو بالقصير صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كفن ابن أبي في قميص النبي صلى الله عليه وسلم فستبقى بعض أجزائه لم يكفن، لم يصبها القميص. منهم من قال إن المراد سواء يكف عنه العذاب أو لا يكف، يعني حتى لو كان في قميص النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا العدو لله لن يكف عنه العذاب، لأنه عدو لله ولو كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر من قال إن المقصود ولو كان هذا القميص مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، والمراد بالكف التزرير، يعني سواء أكان فيه أزرار مثل هذه الثياب التي علينا الآن، القمص التي علينا الآن، أو كان لا أزرار فيه. ويقول إن هذا هو المتبادر وهو الذي يظهر، والله أعلم، أن المقصود هذا، لأن هذا القميص الذي لهذا قال ومن كفن بغير قميص، فكأن هذا والله أعلم مراد البخاري في هذا الحديث. أن عبد الله بن أبي لما توفي أتى ابنه وهو من خيار المسلمين، ابنه عبد الله، عبد الله بن أبي له ابن كان يسمى الحباب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الحباب اسم للشيطان، وغيره صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله. وهذا يدل على أنه يجوز ولا بأس أن يسمى الابن باسم أبيه، فلو أن هناك شخص اسمه أحمد وأراد أن يسمي ابنه بأحمد فيكون اسمه أحمد بن أحمد، لا بأس ولا حرج، وإن كان كثير من الناس يرى أن هذا ما يجوز إلا إذا مات الأب، فإذا مات الأب سمي الابن عليه، وهذا ليس بلازم، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان له ابن يسمى عبد الله، فصار فكان اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. وهكذا الحباب هذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله، فلا حرج من أن يسمى الابن باسم أبيه، فيكون الاسم ناصر ابن ناصر، زيد ابن زيد، لا بأس. وإن كان كثير من الناس يرى أن هذا ما يجوز، لكن هذا خطأ، يجوز لا بأس به. أتى هذا الابن رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المغسلات لابنته، أعطاهن إزارة حتى يكفن فيه، لأن لإزاره الذي مس جسده الكريم صلى الله عليه وسلم موقعا يرجى أن يجعل الله فيه بركة. فجاء عبد الله ابن عبد الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن أبوه في هذا، وأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن يستغفر له. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لكرامة هذا الابن الخير الصالح، لأن هذا الرجل الصالح عبد الله ابن عبد الله لما قال أبوه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن الأعز منها الأذل، وقف عليه رضوان الله بباب المدينة وأشهر السيف لما أراد أبوه أن يدخل، وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه هو الأعز وأنت الأذل، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأن يأذن له في الدخول، قال حتى تعرف من هو الأعز، الأعز رسول الله وأنت الأذل، مع أنه أبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان له هذا المقام الخير، فلما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطلب وافق عليه الصلاة والسلام تكريمة لهذا الابن وتأليفا لجماعة عبد الله أيضا وهم الخزرج، فكفنه في قميص النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه وأتى واستغفر له وصلى عليه. أتى عمر وقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ وفي بعض الروايات أنه صار يعدد يا رسول الله ألم يفعل كذا ألم يقل كذا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، ولهذا قال في الحديث هنا أنا بين خيارتين، قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، الله تعالى خير، ما نهى في الآية هنا ما نهى، قال استغفر أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فعلم بعد ذلك أنه لا يصلى على المنافق. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرقب حذيفة إذا أتي بميت، فإن حذيفة رضي الله عنه قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فإذا قام حذيفة وصلى صلى عليه عمر، وإن قعد حذيفة فهمها عمر رضي الله عنه ولم يصلي عليه، وترك يصلي عليه يعني آخرون من باب استصحاب حاله الظاهر أنه يدعي الإسلام لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين صار عمر يرقب حذيفة، إن صلى على أحد صلى عليه، وإن بقي علم أنه من المنافقين، وكانوا قلة الذين أدركهم حذيفة في زمنه. في بعض الروايات أنه ذكر أنهم 12 الذين بقوا ولم يظهروا كفرا، يعني استتروا فعوملوا بالظاهر. وهكذا أهل النفاق عموما في جميع الأقطار والأزمان إنما يعاملون بالظاهر، قد يظهر من بعض تصرفاتهم وأقوالهم لا يشعروا بنفاقهم وحرصهم على إيقاع البلاء في المسلمين، سواء في دينهم بصرفهم عنه أو في أعراضهم بدعواتهم الخبيثة إلى ما فيه فتح الباب على فجور النساء ووقوعهن في الفواحش، أو في دنيا الناس بإحداث الاضطراب ومحبة أن تزول أمور الأمن عن المسلمين وأن تضطرب أحوالهم، تتقطع قلوبهم يتمنون أن يروا الناس وقد فروا يمنة ويسرة، قد تشرد الآباء عن الأبناء وصارت النساء في ملاجئ، يتمنون هذا أعداء خونة فجرة يحبون بالمسلمين أن تقع الدوائر. لكن إذا لم يظهر هذا منهم ظهورا بينا ويتجلى فإنهم يعاملون بحسب الظاهر، إلا أن يظهر منهم ما يدل على الكفر فيؤخذوا به فورا. إذا ظهر منهم ما يدل على التعرض لله كما حصل من بعض الخونة الفجرة أعداء الله الذين طفحت ألسنتهم بحقيقة ما في قلوبهم، فإذا تعرضوا لله أو تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تحقق كفرهم وتيقن كفرهم الذي كانوا يخفونه. قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، يظهر في لحون أقوالهم وكتاباتهم أشياء تشعر بهذا وتدل على نوع يؤكد على الريبة منهم، لكن لا يؤخذوا إلا بالجلي الواضح. فمن تعرض منهم لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو تعرض للاستخفاف بدين الله عز وجل فقد ثبتت زندقته، وحده المؤكد هو القتل. ومن أهل العلم من يرى عدم الاستتابة نهائيا، وهو قول مالك وأهل المدينة، أنه من ظهرت توبته، من ظهرت زندقته وتجلت واتضحت فإنه لا يقبل منه التوبة. قالوا: لأنه غدر عدو الله بادعاء الإسلام أولا، فإذا أخذ فسيدعي مرة أخرى التوبة، كذب علينا في ادعائه أنه منا معنا معاشر المسلمين. قالوا: بخلاف المرتد، المرتد يختلف عند مالك وعند أهل المدينة عن الزنديق. قالوا: المرتد مثل ما لو أن إنسانا ترك الصلاة، فهو عند كثير من أهل العلم قد وقع في الردة، ما العمل معه؟ قالوا: يستتاب بأن يطلب منه أن يصلي إذا حضرت الصلاة، فإذا ضاق وقت الصلاة واقترب من الخروج فإما أن يرجع ويصلي فيترك، وإما أن يأبى فيقتل، لكن إذا رجع فلأنه مرتد. قال أهل المدينة: هذا مرتد إذا رجع يترك، بخلاف الزنديق الذي يخدع المسلمين بادعاء أنه مسلم، بادعاء أنه مسلم. فمن تعرض لله أو تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعرضه الشريف صلى الله عليه وسلم أو لدين الله فقتله حتم لا بد منه. هل يستتاب في هذه الحالة؟ من أهل العلم من يقول إنه يستتاب، إلا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا، وفرقوا بينما إذا تعرض لله أو تعرض لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأنه إذا تعرض لله تعالى ورجع فإن الله تبارك وتعالى حقه سبحانه وبحمده يكون بالعودة والتوبة، أما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير من أهل العلم يقول: ليس لأحد أن ينوب مناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا أتنازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد ولو من قرابته حتى ولو كان من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما يملك أن يقول أنا أتنازل وأقبل توبة هذا. قالوا: فيقتل حتما، ولكن لو صدق في التوبة بينه وبين الله تقبل فيما بينه وبين الله، هذا شأن بينه وبين الله. أما في الحكم الظاهر فقتله حتم، ذكر هذا شيخ الإسلام في الصارم المسلول، ذكره كثير من أهل العلم. فمن تعرض لهذا الجناب الكريم، جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعرض لله أو تعرض لدين الله بالسخرية والمسبة في أحكامه الجلية الظاهرة، في التحريم، في التحليل، في الاعتقاد، الشيء البين تعرض له، لا شك في أنه قد وقع في ناقض وقد ظهر منه النفاق هذا. فالنفاق إذا لم يظهر فالإنسان يعامل بحسب الظاهر. ولو قال المؤمنون هذا الرجل الظاهر من حاله أنه من المنافقين وأنه من المتربصين بالمسلمين الدوائر وأن لحون قوله وكتاباته، يقال ليس لأحد أن يعامله معاملة الكافر إلا إذا ظهر منه الشيء البين الدال على كفره، فإذا ظهر أخذ به، أما إذا لم يظهر فالله تعالى هو الذي يتولى حساب عباده. ولا شك أن الزنادقة تظهر منهم ألفاظ وتظهر منهم عبارات وتظهر منهم كتابات، فالواجب أن يؤخذوا منها وأن لا يراعى فيهم كائنة ما كانت، لأن من بلغت به الأمور أن يتعرض لله تعالى فالأمر كما قال سبحانه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وصلت الأمور إلى هذا الحد، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يرتاب في أن كفرهم محقق، والواجب أن يحال بينهم وبين هذا كتابة أو نطقا في شعر أو في نثر أو في سخافاتهم التي يسمونها تمثيل أو غيرها، الواجب أن يحال بينهم وبين هذا وأن يمكن منهم شرع الله وأن يذهب بهم إلى شرع الله ليحكم فيهم، ولا يستعجل الناس، فلان لابد يقتل، فلان هذا إلى القضاة، يوصل إلى القاضي وينظر في الكلمة أيضا، لأنه قد يقول الإنسان كلمة تحسب على أنها كفر فيقال اترك هذا لأهل العلم إلا إذا كانت كفرا جليا، لكن بعض الكلمات قد لا تكون دالة على الكفر، فينظر في هذه الأمور من قبل القضاة ومن قبل أهل العلم، وهي مسألة في غاية الدقة. روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار كان بيته بعيدا عن المسجد، يقول: لا أعلم رجلا أكثر أبعد بيتا من المسجد منه، فقلت له: لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء، يعني حرارة الأرض. فقال، ولاحظ عبارته رضي الله عنه، قال: ما أحب أن بيتي بجنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يحب جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة، فقال أبي رضي الله عنه: فحملت به حملا، اشتدت علي الكلمة، كان يقول: ما أريد أن أكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أريد جواره. بعض الروايات أنه قال: ما أحب أن بيتي مطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إني أريد أن يكتب ممشاي من بيتي إلى المسجد ورجوعي من المسجد إلى بيتي. فكان غرضه من قوله: ما أحب أن بيتي بجنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو يريد أن يكون بعيدا حتى تحسب له خطواته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد كتب الله لك ذلك كله أجمع. وفي بعض الروايات أنه قال: إن لك ما احتسبت. فدل على أن مراده بهذه الكلمة ما أحب أن بيتي بجنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكون بعيدا حتى يمشي يحتسب الخطأ. هذه كلمة مؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قد كتب الله لك ذلك كله أجمع. فكانت العبارة قد أخذت من أبي مأخذا شديدا، لأن ظاهرها قد يفهم من هذا، لكن الحقيقة أن العبارة عبارة خيرة وطيبة، لأنه لم يقصد أنه لا يريد جوار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد أن يمشي هذه الخطوات، ولهذا أقره عليه الصلاة والسلام وبشره بأن الله كتب له ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى بيته. فالحاصل أن العبارات والألفاظ ينبغي أن تعرض على أهل العلم، وثمة عبارات جلية واضحة ظاهرة يفهمها كل أحد أنها زندقة وردة لا نقاش فيها، ومنها عبارات قد يفهم فيها شيء من الإساءة أو نحوه، فتحال مثل هذه الأمور إلى أهل العلم وإلى أهل القضاء الشرعي، ينظرون فيها وينظرون في مدلولها وفي قائلها حتى يعطى فيها حكم الله عز وجل. أما من حيث الأصل فالواجب أن لا يمكن أهل النفاق، بل لو قدرنا أن نسكتهم في بلاد الكفر وفي أوروبا لأسكتناهم، فكيف في بلاد المسلمين يجترئون على الله وعلى رسوله؟ فهذا أمر يجب أن يحال بينهم وبينه بكل ممكن، ولكن معلوم عند العقلاء وأهل العلم والخير أن هذه الأمور لها أهلها، فتحال إلى ولاة الأمور وإلى القضاء الشرعي، ولا يأخذ الناس الأمور هذه بأيديهم، وإنما يحال هؤلاء إلى شرع الله تعالى ليحكم فيهم، وحكم الله تعالى فيهم هو الحكم العدل. فإن أرادوا التوبة وندموا فينبغي أن يذكروا بالتوبة حتى لو قتلوا. ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أن أحد الزنادقة تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو لله تعالى وأتي به ليقتل، فعنفه شيخ الإسلام، وقبل أن يقتل أتى إليه وقال له تب، يعني لا تجمع خسارة الدنيا الدين والدنيا والآخرة، تب وتشهد أن لا إله إلا الله وإن كان سيقتل، يعني أنت الآن ذهبت دنياك ستقتل. فأتى إليه رحمه الله وأمره أن يتشهد الشهادتين ثم قتل، بحيث أن هذا الشخص لما خسر دنياه وهو يستحق أن يخسرها ولا يجوز أن يبقى أصلا على وجه الأرض، يقال له أيضا لا تجمع عليك الشرين، أنت قادم على الله تعالى، فإن أردت المشورة والنصيحة فتب إلى الله عز وجل ولا تقدم على الله تعالى وأنت على هذا الحال. هذا يمكن أن ينصح به، يمكن أن يوجه به، لكن حكم الله فيه ماضي، يقتل على ما اقترفه من الكفر والزندقة. فعبد الله بن أبي كان أحد المنافقين الذين لا شك في نفاقهم، لكن لم يظهر من له للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الكفر الصريح، ولهذا كانوا إذا قالوا الكلمة وشهد عليهم بها كذبوا وادعوا أنهم مساكين وأنهم قد كذب عليهم وأنهم ما قالوا. قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. فهذه طريقتهم، وكان عبد الله هذا من ألد أعداء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة قام عبد الله وصار يخطب بعده وقال يا معاشر المسلمين، إن الله امتن عليكم بنبيه صلى الله عليه وسلم فاسمعوا له وأطيعوا، ويظهر من هذه العبارات الخبيث كأنه من أهل الوعظ. حتى كان منه ما كان يوم أحد، فلما قام على عادته جره المسلمون بثوبه وسكتوه وقالوا تقول هذا يا عدو والله وقد فعلت في أحد ما فعلت، فخرج من المسجد مغضبا. فالحاصل أن الظاهر من المنافقين ما دام هو الإسلام فإنهم يعاملون به حتى يظهر منهم ما يدل على الكفر الصراح فيؤخذون به، ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي هذه المعاملة، لأن الظاهر منه والدعوة التي يدعيها أنه أحد المسلمين. نعم.
حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي
عبد الله بن أبي
بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.
السبب والله تعالى أعلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ابن أبي على أمر صنعه في الدنيا، وهو أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه لما أسر يوم بدر كان العباس رضي الله عنه رجلا طويلا بائنا في طوله، فأرادوا أن يلبسوه ثوبا فلم يوجد ثوب يتناسب مع طوله إلا ثوب عبد الله بن أبي، أيضا لأنه كان شديد الطول. فأعطى عبد الله بن أبي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فلبسه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئ ابن أبي بأن يرد له هذا القميص ولو في حال الوفاة. فأتى إليه عليه الصلاة والسلام بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، وفي ذلك أيضا استئلاف لعبد الله ابن عبد الله اللي هو هذا الصحابي الكريم ولجماعة ابن أبي. ولكن هل نفع ذلك ابن أبي؟ هل رد عنه عذاب الله؟ لا، ما نفعه ولا رد عنه عذاب الله، مات عياذا بالله على كفره. وفي هذا فائدة كبيرة جدا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون سببا في منع العذاب عمن استحقه. ولهذا نادى صلوات الله وسلامه عليه في عشيرته، ونادى عمه العباس وعمته صفية وبنته فاطمة، وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. فرغم أنه كفنه عليه الصلاة والسلام في قميصه الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي يلامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم له شأن كما تقدم، ورغم أنه نفث فيه من ريقه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يمنعه من عذاب الله. وهذا يدل على أن بركة أعضائه عليه الصلاة والسلام وبركة ثيابه إنما تنفع أهل الإيمان، أما من يقعون في الشرك والنفاق فإنهم لا ينفعهم حتى لو كفنوا في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس ثمة نجاة بعد رحمة الله تعالى إلا بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.